الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 33 من دروس فتاوى في العقيدة في فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى. السؤال رقم 71: ما حكم دعاء أصحاب القبور؟ أجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله بقوله: الدعاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول دعاء عبادة، مثاله الصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات. فإذا صلى الإنسان أو صام فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له وأن يجيره من عذابه وأن يعطيه من نواله، يعني بدون ذكر الدعاء. ويدل لهذا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الدعاء عبادة كسائر العبادات كالصلاة والصيام وغير ذلك، فهذا يسمى دعاء عبادة. فجعل الدعاء عبادة، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد كفر كفرا مخرجا عن الملة، أي عن الإسلام. فلو ركع الإنسان أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود لكان مشركا خارجا عن الإسلام. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند الملاقاة سدا لذريعة الشرك. فسئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. وما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى لك خطأ، ويجب عليك أن تبين له ذلك وتنهاه عنه، كما علي يعني بعض الأولين. الواحد يجي عند سلف ركبة أبوه كذا، هذا من الانحناء، ما يجوز. هذا من الانحناء، من الانحناء. لا ينحني الإنسان ركوعا أو سجودا إلا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من باب التقدير. لا، هذا لا تفعله، لأن هذا في تشبه بالكفار في انحنائهم لآلهتهم. القسم الثاني دعاء المسألة، أي دعاء الطلب، وهذا ليس كله شركا. يكفي السلف فراسه في يديه في يديه. القسم الثاني دعاء المسألة، وهذا ليس كله شرك بل فيه تفصيل. أولا، إن كان المدعو حيا قادرا على ذلك، على إجابة دعائك، فليس بشرك كقولك اسقني، أي طلبت منه، المقصود هنا الدعاء في اللغة العربية بمعنى الطلب، كقولك اسقني أي اسقني يا محمد أو يا أحمد، هذا ما في شيء. اسقني ماء لمن يستطيع ذلك، هذا جائز. قال صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه، أي طلب منكم شيء الحضور فاحضروا. قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة، هي قسمة الميراث ممن لا يرث، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي اعطوهم من هذه القسمة، أي من الميراث. فإن مد الفقير يده وقال ارزقني أي اعطني، فهو جائز كما قال تعالى: فارزقوهم منه. ثانيا، إن كان المدعو ميتا فإن دعاه شرك، أي طلب منه شيء، فهذا مخرج من الملة الإسلام. مع هذا ومع الأسف أن في بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانا المقبور الذي بقي جثة أو أكلته الأرض ينفع أو يضر، أو يأتي بالنسل لمن لا يولد له، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج عن الملة. وإقرار أي سكوت، وإقرار هذا أي سكوت عن هذا، وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزنا واللواط، لأنه إقرار على كفر وليس إقرارا على فسوق فقط. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. فدعاء المخلوق يجوز بثلاثة شروط: أن يكون حيا حاضرا قادرا، أي تطلب منه شيء يقدر على فعله، هذا جائز. ما إذا كان لا يقدر يكونه ميت أو غير حاضر غائب، هذا لا يجوز. السؤال 72 والأخير: رجل يستغيث بغير الله ويزعم أنه ولي الله، فما علامات الولاية؟ أجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله: علامات الولاية بينها الله عز وجل في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه علامات الولاية: الإيمان بالله وتقوى الله عز وجل. ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، فالولي الحقيقي اللي خاف الله عز وجل. أما من أشرك به فليس بولي لله، بل هو عدو لله، كما قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأي إنسان يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه مشرك كافر وليس بولي لله، ولو ادعى ذلك بل دعواه أنه ولي مع عدم توحيده وإيمانه وتقواه دعوة كاذبة تنافي الولاية. ونصيحتي لإخوان المسلمين، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونصيحتي لإخوان المسلمين في هذه الأمور ألا يغتروا بهؤلاء، أي الذين يزعمون أنهم أولياء لله وهم سحرة وكانوا العياذ بالله، وأن يكون مرجعهم في ذلك إلى كتاب الله وإلى ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون رجاؤهم وتوكلهم واعتمادهم على الله وحده، حتى يؤمنوا بذلك لأنفسهم، حتى يؤمنوا بذلك لأنفسهم استقرارا وطمأنينة، حتى يحفظوا بذلك أموالهم أن يبتزها هؤلاء المخرفون، كما أن في لزوم ما دل عليه الكتاب والسنة بمثل هذه الأمور في ذلك إبعاد لهؤلاء عن الاغترار بأنفسهم. هؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحياء أسيادا وأحيانا أولياء، ولو فكرت وتأملت ما هم عليه لوجدت فيهم بعدا عن الولاية والسيادة، ولكنك تجد الولي حقيقة أبعد الناس أن يدعو لنفسه أو يحيطها بهالة من التعظيم والتبجيل وما أشبه ذلك. تجده مؤمنا تقيا خفيا لا يظهر نفسه، ولا يحب الإشهار، ولا يحب أن يتجه الناس إليه أو أن يتعلقوا به خوفا أو رجاء. ومجرد كون الإنسان يريد من الناس أن يعظموه ويحترموه ويبجلوه ويكون مرجعا لهم متعلقا لهم، هذا في الحقيقة ينافي التقوى وينافي الولاية. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: بمن طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فعليه كذا وكذا من الوعيد. فالشاهد في قوله أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهؤلاء الذين يدعون الولاية ويحاولون أن يصرفوا وجوه الناس إليهم هم أبعد الناس عن الولاية. فنصيحتي لإخوان المسلمين ألا يغتروا بهؤلاء وأمثالهم، وأن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلقوا آمالهم ورجاءهم بالله وحده. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 33 من دروس فتاوى في العقيدة في فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى. السؤال رقم 71: ما حكم دعاء أصحاب القبور؟ أجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله بقوله: الدعاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول دعاء عبادة، مثاله الصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات. وإذا صلى الإنسان أو صام فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له وأن يجيره من عذابه وأن يعطيه من نواله، يعني بدون ذكر الدعاء. ويدل لهذا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الدعاء عبادة كسائر العبادات كالصلاة والصيام وغير ذلك، فهذا يسمى دعاء عبادة. فجعل الدعاء عبادة، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد كفر كفرا مخرجا عن الملة، أي عن الإسلام. فلو ركع الإنسان أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود لكان مشركا خارجا عن الإسلام. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند الملاقات سدا لذريعة الشرك.
فسئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. وما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى لك خطأ، ويجب عليك أن تبين له ذلك وتنهاه عنه، كما علي يعني بعض الأولين، الواحد يجي عند اللي في ركبة أبوه كذا، هذا من الانحناء ما يجوز. هذا من الانحناء، من الانحناء. لا ينحل الإنسان ركوعا أو سجودا إلا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من باب التقدير. لا، هذا لا تفعله، لأن هذا في التشبه، تشبه بالكفار في انحنائهم لآلهتهم. القسم الثاني دعاء المسألة، أي دعاء الطلب، وهذا ليس كله شركا. يكفي السلفه براسه في ديه في ديه. القسم الثاني دعاء المسألة، وهذا ليس كله شرك بل فيه تفصيل. أولا، إن كان المدعو حيا قادرا على ذلك، على إجابة دعائك، فليس بشرك، كقولك اسقني، أي طلبت منه، المقصود هنا الدعاء في اللغة العربية بمعنى الطلب، كقولك اسقني أي اسقني يا محمد أو يا أحمد، هذا ما في شيء، اسقني ماء لمن يستطيع ذلك، هذا جائز. قال صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه، أي طلب منكم شيء الحضور فاحضروا. قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة، هي قسمة الميراث ممن لا يرث، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي اعطوهم من هذه القسمة، أي من الميراث. فإن مد الفقير يده وقال ارزقني أي اعطني، فهو جائز كما قال تعالى: فارزقوهم منه. ثانيا، إن كان المدعو ميتا فإن دعاه شرك، أي طلب منه شيء، فهذا مخرج من الملة الإسلام. مع هذا ومع الأسف، أن في بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانا المقبور الذي بقي جثة أو أكلته الأرض ينفع أو يضر، أو يأتي بالنسل لمن لا يولد له، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج عن الملة. وإقرار أي سكوت، وإقرار هذا أي سكوت عن هذا، وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزنا واللواط، لأنه إقرار على كفر وليس إقرارا على فسوق فقط. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. فدعاء المخلوق يجوز بثلاثة شروط: أن يكون حيا حاضرا قادرا، أي تطلب منه شيء يقدر على فعله، هذا جائز. ما إذا كان لا يقدر، يكونه ميت أو غير حاضر غائب، هذا لا يجوز. السؤال الثاني والسبعون والأخير: رجل يستغيث بغير الله ويزعم أنه ولي الله، فما علامات الولاية؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: علامات الولاية بينها الله عز وجل في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه علامات الولاية: الإيمان بالله وتقوى الله عز وجل، ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، فالولي الحقيقي اللي خاف الله عز وجل. أما من أشرك به فليس بولي لله، بل هو عدو لله، كما قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأي إنسان يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإنه مشرك كافر وليس بولي لله، ولو ادعى ذلك، بل دعواه أنه ولي مع عدم توحيده وإيمانه وتقواه، دعوى كاذبة تنافي الولاية. ونصيحتي لإخوان المسلمين، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ونصيحتي لإخوان المسلمين في هذه الأمور ألا يغتروا بهؤلاء، أي الذين يزعمون أنهم أولياء لله وهم سحرة وكانوا العياذ بالله، وأن يكون مرجعهم في ذلك إلى كتاب الله وإلى ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون رجاؤهم وتوكلهم واعتمادهم على الله وحده، حتى يؤمنوا بذلك لأنفسهم، استقرارا وطمأنينة، حتى يحفظوا بذلك أموالهم أن يبتز هؤلاء المخرفون، كما أن في لزوم ما دل عليه الكتاب والسنة بمثل هذه الأمور في ذلك إبعاد لهؤلاء يعني الاغترار بأنفسهم. هؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحيانا أسيادا وأحيانا أولياء، ولو فكرت وتأملت ما هم عليه لوجدت فيهم بعدا عن الولاية والسيادة، ولكنك تجد الولي حقيقة أبعد الناس أن يدعو لنفسه أو يحيطها بهالة من التعظيم والتبجيل وما أشبه ذلك. تجده مؤمنا تقيا خفيا لا يظهر نفسه ولا يحب الإشهار، ولا يحب أن يتجه الناس إليه أو أن يتعلقوا به خوفا أو رجاء. ومجرد كون الإنسان يريد من الناس أن يعظموه ويحترموه ويبجلوه ويكون مرجعا لهم متعلقا لهم، هذا في الحقيقة ينافي التقوى وينافي الولاية. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمن طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فعليه كذا وكذا من الوعيد. فالشاهد في قوله أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهؤلاء الذين يدعون الولاية ويحاولون أن يصرفوا وجوه الناس إليهم هم أبعد الناس عن الولاية. فنصيحتي لإخوان المسلمين ألا يغتروا بهؤلاء وأمثالهم، وأن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلقوا آمالهم ورجاءهم بالله وحده. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.